كتاب الحدود باب إثم الزنا وقول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي. لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. حدثنا محمد المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل عن ابي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك. قلت ثم اي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو فذكرت لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش وعن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إثم الزنا. الزنا جمع زاني، باب يعني باب ما يلحق الزنا من الإثم، من الإثم الشديد، والمراد الإثم الذي هو دون الكفر، لأن الزاني ليس بكافر بل هو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقول الله تعالى ولا يزنون في وصف عباد الرحمن، وصفهم الله بأنهم لا يزنون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فوصف الله عباد الرحمن بأنهم لا يزنون، بأنهم يبتعدون عن الزنا. فهذا مصر عباد الرحمن أنهم لا يفعلون الكبائر ولا يصرون عليها. وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، نهى الله عن القربان، وهذا أبلغ من قوله لا تزنوا. قال ولا تقربوا الزنا، نهى عن قربان الزنا، يعني أمر الله تعالى بالبعد، بالتباعد عن الفاحشة، البعد عنها وعدم قربانها. ثم قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة وما عظم فحشه من المعاصي والذنوب لما فيه من انتهاك العرض، ولما فيه من الحاق العار بالمرأة وزوجها إن كانت مزوجة وأهلها، فضرره متعدي، فهو من الفواحش العظيمة، ولهذا سماه الله فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واللواط فاحشة، قال الله عن لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم من العالمين. فالزنا من الفواحش، واللواط من الفواحش، وهي الذنوب العظيمة التي عظم فحشها. قال سماه ساء سبيلا، ذنب ساء الطريق، طريق الزنا، ساء هذا الطريق، قبح وساء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في حديث، ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث أنس أنه قال فيما روى عنه عقبه: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكمه أحد بعدي. وذلك لما تأخرت حياته رضي الله عنه حتى تجاوز 100، واحتمل أنه قال هذا لأهل البصرة، لأنه سكن البصرة في آخر حياته ولا يوجد أحد من الصحابة، تأخرت حياته، ولهذا قال: لا يحدثكم أحد بعدي، لأن الصحابة أكثرهم ما توفي وقد تأخرت حياته، قد يكون هذا في البصرة فليس في أحد من الصحابة غيره. قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراط الساعة. يعني قال أحيانا قال: لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، وأحيانا قال: وإما قال: يعني إما هذا وإما هذا. شك، لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء. ست خصال من أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. هل ينظر إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها ودلائلها التي تدل على قربها، وهذه من أشراط الساعة الصغرى. من أشراط الساعة الصغرى أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وهو متلازمان، إذا رفع العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل رفع العلم، خصلتان متلازمتان تنشر إحداهما عن الأخرى، إذا رفع العلم أشع عنها ظهور الجهل. ويشرب الخمر يعني يكثر شرب الخمر ويظهر، ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء. هذه الخصال من أشراط الساعة الصغرى. ورفع العلم وظهور الجهل وقع منذ أزمان طويلة في كثير من الأقطار والبلدان والقبائل، وكذلك شرب الخمر وظهور الزنا. وأما قلة الرجال وكثرة النساء فهذا يكون بسبب الحروب التي تقضي على الرجال، ويكون أيضا بكثرة موالد النساء والإناث لحكمة بالغة، حتى يكون لخمسين امرأة الطيب الواحد، في اللفظ الآخر يلذن به، يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به، خمسين امرأة ما نملا قيم قيم واحد، يقول تلذ به النساء ويذهبن إليه ويقضي حوائجهن و يدافع عنهن ويقوم بشؤونهن. 50 امرأة يكون مثل ابن عم لهن أو كذا، تلوذ بهم قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا أيضا وجد منذ أزمان، وجد في الحروب الآن، الحروب الآن كثير، الآن حروب الآن تقضي على الرجال. وأما شرط الساعة الكبار فلم يظهر بها شيء، وهي التي تعقبها الساعة، وهي أولها خروج المهدي، ثم الدجال، خروج الدجال في زمن المهدي، ثم نزول عيسى بن مريم في زمن الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى. هذه 4 متوالية مرتبة متوالية، أولها المهدي ورجل من آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنته كنية محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والمقام، ويكون وفي ذلك الوقت تكثر الفتن، تحصر أهل الحق يكونون في الشام في ذلك الوقت، توجيهم الفتن إلى هناك. وفي زمن الهدي تحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وآخرها فتح القسطنطينية. إذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بشجر الزيتون خرج الدجال في ذلك الوقت، يخرج الدجال وهو رجل من بني آدم، يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وهو أعور عين اليمنى كان عينه عرضة طافية، يوجد له على يديه خوارق عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء وامتحان، منها ما يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومنها ما يأمر الخريف فتتبعه كل ذلك عسب النحل، ومنها أنه يسلط على رجل فيقطعه نصفين فيقول قم فيحييه الله فيستوي قائما، ومنها أنه معصورة الجنة والنار، ومنها أنه يأتي القوم فيستجيبون لدعوته فيصبحون تكثر أموالهم وضروعهم، ويأتي القوم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بيدهم شيء من أموالهم، فلا امتحان. ثم في زمانه يخرج يركض في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم طول كشهر ويوم كجمعة أسبوع وسائر الأيام 37 يوم مثل أيامنا. ثم أخذ في آخر مدته ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية وأفضلها، ويقتل الدجال مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهم ثاني من بني آدم، هم ثاني كافرتان، قال أحدهم يأجوج والثاني والأخرى مأجوج من الأجيج، وكثرة الأصوات والاختلاط كثرتهم، فأمر الله عيسى ومعه يحل له عيسى أن يتحرزوا بالجبال جبل الطور، ويحل له أني أخرجت العبادة اللي لا يدى لأحد بهم، يعني لا قدر لأحد بحربهم وقتالهم لكثرتهم عباد، يعني من العبودية العامة، من العبودية العامة، لأن الكفار عباد الله بمعنى أنهم معبدون مقهورون مذللون، أما العبودية الخاصة فخاصة بالمؤمن. ثم بعد خروجهم وفسادهم في الأرض يدعو عليهم موسى يا عيسى عليه يرسل طيرا كالبخت تأخذهم وتلقيهم في البحر ثم يرسلهم مطرا يغسل الأرض، وبعد ذلك تكون الحكم لعيسى عليه السلام حكم بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل فيه الأمان وترد الأرض بركتها وخيراتها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي فئة من الناس جماعات كثيرة، واللقحة من البقر تكفي أيضا قبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس الفخذ أقل، حتى يستظل الجماعة في قحف الرمانة، وحتى لا يكون بين جمع عداوة، حتى ترعى الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم، حتى يلعب الحيات الصبيان بالحيات لا تضرهم، ويمكث الناس 27 ليس بين اثنين عداوة. ثم يتوفى الله عيسى فيموت في الوطن الذي كتبها الله ويدفن ويصلي عليه المسلمون، ويبقى الناس على الإسلام ويحج هذا البيت بعد موسى وبعد عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع صوت الساعة، منها نزع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف، والعياذ بالله إذا ترك الناس العمل به نزع من الصدور ومن المصاحف، ثم وكذلك تهدم الكعبة من صوت الساعة هدم الكعبة، فيصلي الناس إلى الجهة مدة ثم تنسى الجهة في آخر الزمان، ومن آخر صوت الساعة طلع الشمس من مغربها، وإذا طلع تغلق باب التوبة، والدابة التي يسلم الناس في جباههم، والدابة وطلع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما ظهر خرجت في الأخرى على أثيها قريبا، الدابة تسلم الناس، المؤمن تسلم سمة نقطة بيضاء في جبهته فيبيض لها وجهه، والكافر نقطة سوداء فيسود لها وجهه، والشمس تطلع من مغربها فلا توبة، ويمكث الناس مدة يتبايعون يعرف المؤمن والكافر، الكافر وجهه أسود والمؤمن وجهه أبيض، ويتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن بيع هذا يا كافر، معروف المؤمن والكافر، وبالتوبة أغلق ليس هناك إيمان جديد. ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تقبض روح المؤمن والمؤمنات، حتى لو كان الإنسان في كبد جبل لدخلته عليه، فلا يبقى في الأرض إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، ومن آخر أشراط الساعة النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم إذا ماتوا وتقل معهم إذا قالوا، ومن بقي أكلته. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه. إصابة سالبها لا تزال تزيد وتتكاثر، لا تزال تسم مستمرة إصابة الساعة حتى مع شروط ساعة الكبار لا زال كثيرة. نعم نعم هنا ممكن وجودها مع الكبرى. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، وله الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. هذا في رواية ولا يقتل. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه كذا ثم أخرجها هكذا ينزع، فإن تاب عاد إليه هكذا شبك بين أصابعه، فإذا زنى أو سرق أو قتل نزع منه الإيمان كما تنزع يديك فلم شبك هكذا، فإن تاب عاد إليه الإيمان شبك بين أصابعه، فإذا زنى أو سرق أو شرب أو قتل نزع منه الإيمان. والمراد بالإيمان المنزوع أو الإيمان المنفي، الإيمان المراد بالإيمان المنفي في الحديث والإيمان الذي ينزع في كلام ابن عباس هو الإيمان الكامل الواجب لا أصل الإيمان، لا أصل الإيمان، لأن الزاني ليس بكافر، والسارق ليس بكافر، والشارب الخمر ليس بكافر، والقاتل ليس بكافر إلا إذا استحل، إذا استحل الزنا أو رأى أن الزنا حلال، اعتقد أن الزنا حلال، أو اعتقد أن السرقة حلال، أو اعتقد أن شرب الخمر حلال، أو اعتقد أن القتل حلال، كفر لا بالزنا ولا بالقتل ولا بالسرقة بل بهذا الاعتقاد، لأنه كذب الله، استحل أمر معلوم الدين بالضرورة، كذب الله كفر، كذب الله في تحريم الزنا، كذب الله في تحريم القتل، كذب الله في تحريم شرب الخمر، استحل أمر معلوم الدين بالضرورة تحريمه فارتد فيكون مرتد. أما إذا لم يستحله فعلى الزنا وفعلى الخمر والسرقة والقتل ويعلم أنه حرام، يعلم أن الزنا حرام، يعتقد أنه حرام، يعلم أن الشرب حرام وأن الخمر حرام وأن القتل حرام، لكن فعل ذلك طاعة له والشيطان غلبت نفسه الأمارة بالسوء ففعل، هذا ضعيف الإيمان وناقص الإيمان مرتكب لكبيرة، ونزع منه الإيمان الواجب الكامل وبقي منه أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام. هؤلاء أهل الكبائر معهم أصل الإيمان الذي يدخلهم بدارة الإسلام، وإنما ينفع عنهم كمال الإيمان خلافا للخوارج الذين والمعتزلة الذين يقولون إن الإيمان نزع منهم بالكلية ليس عنده أصل الإيمان ويخلدونه في النار، هذا هو باطل. لو كان الزاري الخوارج يقول كفر وارتد يستحلون دمه وماله، والخواء والمعتزلة يكون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر، ويستثقون على تخليده في النار، وهذا باطل، لأنه لو كان كافرا لوجب قتله ولم يقم عليه الحد، إقامة الحد على الزاني والسارق وشارب الخمر والقصر والقتل يدل على أنه ليس بكافر، لو كان كافرا لوجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، ولو كان كافرا لما حصل توارث بينه وبين أقاربه المسلمون، والإجماع منعقد على أنهم يتوارثون. وذهبت المرجئة إلى أنه مؤمن كامل الإيمان، المرجئة قالوا الإيمان هو مؤمن كامل الإيمان ولا يضره ارتكاب الكبائر وشعب الكفر شيئا ما دام أنه مصدق يكفي، قالوا كامل الإيمان، وهذا باطل، كل من المذهبين هذا باطل. الصواب والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، ينفع عنه كمال الإيمان الواجب ولا ينفع عنه أصل الإيمان، فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن عند أهل الحق، فلا تقول مؤمن تسكت، لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافقت المرجئة، ولا تقول ليس بمؤمن، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت الخوارج المعتزلة. ماذا تعمل؟ طيب في الإثبات والنفي، ففي الإثبات تقول مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن حتى لا تفق الخارج، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. والدليل على أنه ليس بكافر أن النصوص أثبت له الأخوة، قال تعالى في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل أخا للمقتول، وهذه أخوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمصطفى سليل حكم عليه بالكفر لكنه نور أصغر لا يخرج من الملة، بدليل أن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع القتال، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأهل الحق جمعوا بين النصوص وعملوا بالنصوص من الجانبين. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم أخذوا بنصوص الوعيد وأغمضوا عيونهم عن نصوص الوعيد. أهل الزيغ يعملون ببعض النصوص ويتركون البعض، والمرجئة عملوا ببعض النصوص وهي نصوص الوعد وأغمضوا عينهم عن نصوص الوعيد لأنهم أهل الزيغ. فالقاعدة أن أهل الزيغ يعملون بالمتشابه ويتركون المحكم، وأما أهل الحق راسخون بالعلم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويفسرون المتشابه المحكم ويردونه إليه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والحديث فلح أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزنيه وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. الكلام فيه كالكلام في الحديث السابق. قال والتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة من تاب تاب الله عليه. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني هذا أعظم الذنوب، تجعل لله ندا يعني مثيلا في العبادة، تجعله مثيلا لله وشريكا لله، تعبده كما تعبد الله، تحبه كما تحب الله، تدعوه كما تدعو الله، تخافه كما تخاف الله، تذبحه كما تذبح لله. هذا أعظم الذنوب الشرك، هذا هو الشرك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن أطعم معك. هذه الجريمة الثانية بعد الشرك، جريمة القتل. قتل من؟ قتل الولد. اجتمع فيه كبيرتان، الكبيرة الأولى القتل، والكبيرة الثانية قطيعة الرحم قتل الولد، والكبيرة الثالثة خشية أن يطعم معه. هذا فيه سعة ظن بالله رزقه على الله. فاجتمع فيه ثلاث كبائر، الكبيرة الأولى أنه قتل، والكبيرة الثانية أنه قتل الولد ففي قطعة الرحم، والكبيرة الثالثة أنه قتله من أجل أن يطعم معه فأساء الظن بالله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقه على الله ليس عليك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم نحن نرزقهم وإياكم. قلت ثم عين الثالث قال أن تزاني حليلة جارك، حليلة جارك زوجة جار. هذه كبيرة يسمع فيه كبيرتها، الكبيرة الأولى أنه زنا، والكبيرة الثانية أنه زنا أنه خيانة للجار، خيانة للجار وإساءة للجار. الجار يجب الإحسان إليه، وهذا أساء إليه وخانه في أهله. اجتمع فيه كبيرتان. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثنا واصل عن ديوان عبد الله قال قلت يا رسول الله مثله؟ قال عمرو هو ابن علي شيخ المؤلف، عمرو بن علي. وكان حدثنا عن سفيان عن المعش منصور واصل عن ديوان عن ابي ميسره قال دعه. وفي اللفظ الاخر في الحديث انه قال ثم فانزل الله تصديقها من سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ايه الفرقان ذكرت الجرائم الثلاث التي ذكرت في الحديث. نقل الحافظ على الترمذي رحمه الله مذهب السنه والجماعه في نفي الايمان وان مراد نفي كمال الايمان. قال الترمذي بعد تخريج حديث ابي هريره وحكايه التاويل لا يزني الزاني وهو مؤمن لا نعلم احدا كفر احدا بالزنا والسرقه والشرب، يعني ممن يعتد بخلافه. قال وقد روي عن ابي جعفر عن الباقر انه قال في هذا خرج من الايمان الى الاسلام، يعني الزاني خرج من الايمان الى الاسلام، يعني انه جعل الايمان اخص من الاسلام، فاذا خرج من الايمان بقي في الاسلام. وهذا يوافق قول الجمهور ان المراد بالايمان هنا كماله لا اصله. والله اعلم. يعني مقصود انه خرج من الايمان بقي الاسلام انه لا يطلق عليه اسم الايمان ولكن يسمى مسلم، فالعاصي يسمى مسلم باطلاق ولا يسمى مؤمن باطلاق.
خرج من الإيمان الكامل. فلا يقال مؤمن بإطلاق. متى يقال مؤمن بإطلاق؟ إذا أدى الواجبات ترك المحرمات. أما إذا قصر في الواجبات فعل المحرمات لا يسمى مؤمن بإطلاق، يسمى مسلم. خرج لأن دار في الإسلام أوسع، يقول خرج من الإيمان ودخل وبقي على الإسلام، لأن الإيمان أخص فلا يطلق على العاصي إلا بقيد. أما الإسلام يطلق على العاصي والمطيع. نعم، هذا نقل الحافظ عن المهلب أنه قال اللواط وكذلك الشرب من أعظم من هذه الثلاثة، ورد عليه قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين المذكورين هنا في الحديث بعد الشرك وهو القصر والزنا، لأنه لا خلاف بين الأمة أن اللواط أعظم إثم من الزنا، فكأنه صلى الله عليه وسلم إنما قصد الأعظم هنا ما تكثرت مواقعته ويظهر الاحتياج إلى بيانه في الوقت، كما وقع في حق وفد عبد القيس حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق بالأشربة لفشوية في بلادهم. ثم أجاب عن الحافظ قال: قلت وفيما قاله نظر من أوجه، أحدها ما نقله من الإجماع، ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد، بل ينقله عن جماعة عكسه، فإن الحد عند الجمهور والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا، الحد اللواط مقيس على الزنا والمقيس عليها أشد أعظم، فاللواط يقتل قياسا على الزاني، والمقيس عليه أعظم من المقيس أو مساوي، والخبر الوارد في قتل الفاعل ومفعول به أو رجل هنا ضعيف. وأما ثانيا فما من مفسدة فيه يعني في اللواط إلا ويوجد مثل ما في الزنا وأشد، ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث أن تزني حليلة جارك، فإن المفسدة فيه شديدة جدا ولا يتأتى مثل ما في الذنب الآخر، وعلى التنزل فلا يزيد، لا يزيد يعني ذنب اللواط عن. وأما ثالثا ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك، لأن الرسول أخبر أن هذه أعظم الذنوب، فكيف يقال أن اللواط أعظم وصادم النص؟ وأما رابعا فالذي مثل به من قصر الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض الناهية، يعني لوفد عبد القيس اترك الأشربة، وليس فيه تصريح ولا إشارة بالحصر للإقتصاري. والذي يظهر أن كل من الثلاثة يعني الشرك والقتل والزنا ترتيبها في العظام على ترتيبها في العظام، أولها الشرك ثم القتل ثم الزنا. نعم، على هذا لأنه أيضا يتعلق، لأن الرسول أخبر هذا أولا، ولأن يعني العار قد يكون أكثر وقد يكون سبب في إيجاد أولاد الشرعيين الزنا خلاف اللواط صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كل منهما فاحشة، كل من سماه الله فاحشة، هذا سماه الله فاحشة، هذا سماه الله فاحشة، والزاني والقاتل واللوطي يقتل على كل حال، أجمعوا على أنه يقتل لكن يختلف من كيفيته، قيل يقتل قيل يفعل به كما يفعل بالزاني يرجع، وقيل يحرق بالنار، وقيل يقتل بالسيف، وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. المقصود أنه يقتل على كل حال، لكن اختلف العلماء الصواب في كيفية قتله. نعم أنا أقصد هذا هو في خلاف بين الصحابة والعلماء اختلفوا فيه. نعم ما في إذا رأاه يذوب ويجلس في مكانه ثم يأتي ويقتله، الذوب ما يلزم منه القتل، إيه لا إذا رأاه ذاب ثم يصل إليه فيقتله بعد الذوب، إيه يذوب، إيش معنى يذوب؟ يعني كأنه ليس معنى أنه مات من الذوب، إيه كما يعني أنه يعني مثل ما تقول لصق بالجدار وتعثر ولا يتحرك، فجاء فقتله ضربة في السيف قتله. نعم بأدلة الأربعة هي مرتبة وغير مرتبة، الأربعة الأولى مرتبة، المهدي في زمان يأخذ الدجال معروف من أدلة الحديث أنه هو إمام الزمان المهدي، ثم الحروب بعد الحروب يخرج الدجال، ثم إذا خرج الدجال نزل عيسى، معروف أن الدجال سبقه التوحيد ثم يقتله، ثم بعد قتله يخرج يأجوج ومأجوج، هذه مرتبة أربعة، والباقي لا مرتبة إلا أن من آخرها طلوع الشمس من مغربها من متأخرة، والدابة وآخرها النار، أما البقية هذه الله أعلم كيف ترتيبها، خدم الكعبة هو الدخان الذي يخان بين السماء والأرض، يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب من كهات الزكام، ويصيب من الكافر قلق عظيم يدخل في منخريه وأنفه، فالدخان وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور، وهذه الله أعلم ترتيب هدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور، الله أعلم ترتيبها كيف ترتيب. نعم اسم، هذا اسم سمي الأهلي مثل ما يسميه أهله، أقول سمي الله أعلم، لكنه سمي يعني هل أهله يعني هل همه الله يسموه المهدي لما سيكون فيما بعد أو أنه اسم الله أعلم، يعني هذا اللقب يعني ما يقتضي إلا بالكبر، يعني هذا يقتضي الكلام يقتضي أنه ما يقتضي إلا في الكبر، قد يكون هذا سمي في الصغر. نعم
صلى الله عليه. ذكرتم في جو قوله يرفع العلم، ذكرتم المقصود به العلم الشرعي، وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم، والحديث فيه فائدتان، الأولى عالم من أعلام النبوة، والثاني التحذير من هذه الأمور.
نعم المراد العلم الشرعي، هذا لا شك أن الرسول يتكلم بلسان الشرع، وليس المراد العلوم التجريبية والعلوم الدنيوية والعلوم الزراعة والهندسة والطب والصيدلة، هذه تسمى علوم لكن ما تسمى علم بإطلاق، العلم إذا أطلق ينصف إلى العلم الشرعي، والعالم إذا أطلق ينصف إلى العالم الشرعي، أما إذا أريد عالم غير شرعي لا بد من قيد، فيقال عالم طب، علم طب، عالم زراعة، علم زراعة، عالم فلك، عالم صيدلة، هذا هو الأصل، لكن الآن عكست القضية، الآن صار الناس يطلقون على يقول علماء الفلك وعلماء علماء يسمونهم علماء بإطلاق، انعكست المفاهيم، صار الناس الآن يسمون علماء علماء الطب وعلماء الهندسة يسمونه العلماء، علماء الفلك يسمون علماء، والأصل أنه العلم إنما إذا أطلق يصرف إلى العلم الشرعي، والعلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء الشريعة، العلماء بالله وبدينه وبشرعه، هذا العلم، أما إذا أريد غيره فإنه يقيد، لا بد من قيد، العالم طب، علم طب، هذه العلوم يعني علوم دنيوية، ما في مانع أن الإنسان يتعلمها من أجل الدنيا ومن أجل الوظيفة من أجل طلب الرزق، لكن إذا حسنت نيته ويفرض الكفاية على الأمة حتى يستغنى الناس عن غيرهم، إذا حسنت نيته وأراد من ذلك أن يستغنى المسلمون عن غيرهم، هذا يجزى على هذه النية، يجزى على هذه النية ويثاب، لكن العلم الشرعي هو الذي ورد فيه النصوص بفضله ثوابه ترتيب الأجر عليه، إنما هو على العلم الشرعي، هو الذي لا يجوز الإنسان أن يتعلمه من أجل الدنيا، يتعلم علما معتبرا من وجه الله، لا يتعلمه ولا يصيب أرضا من أجل العلم رح رائحة الجنة، هذا معلوم من مراد العلم الشرعي، أما العلوم الدنيوية هذا شأنه آخر، كل إنسان يكون طبيب أو صيدلي أو مزارع أو طبيب فلك أو يكون يتعلم مثلا نجارة أو الحدادة أو السباكة أو الكهرباء أو يكون بناء، كل هذه علوم دنيوية، لكن إذا حسنت نيته يؤجر عليها. ونعم يفيد أمر آخر، يفيد هذا أن هذا الأمر واقع في الأمة، فعلم على النبوة ودليل على نبوته، ويفيد أيضا التحريم من هذه الأمور، التحريم من الزنا والتحريم من هذه الأعمال، التحريم من الجهل، التحريم من شرب الخمر، مثل قول لا يشربن ناس من أمة الخمر وسموا غير اسمها، لا يستحي أن قوم لا يشربن من أمة الخمر، وما جاء في الحديث من استحلال الزنا وشرب الخمر، هذا يدل على أمرين، الأمر الأول أنه في علم من أعلام النبوة، وأن هذا الأمر لا بد أن يقع في الأمة. والأمر الثاني التحذير، التحذير من هذه الأعمال، أن تحذر أن تكون من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، وهي واقعة لمعها، لكن أنجو بنفسك، احذر أن تكون منهم. إذا كنا من أمة قوم يستحلون الحراء والخمر والحرير والمعازف، الحراء الزنا والخمر، هذا في أن هذه الأمة هذه المواقع تستحلها قوم هذه الأمة، وفيه التحذير منها، يعني أنجو بنفسك واحذر أن تكون منهم. نعم.
باب رجم المحصن.
صبر. نعم. لا، على الذكر إن كنت، على الذكر العلم. فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يخاطب الله على الذكر العلم، هو أهل العلم. خاطب الله الناس في أمور الشرع. أما في أمور هذه معلومة. على الناس معلومة أن الناس يسألون على الطب. ما يحتاج إلى إرشاد. إذا صار الإنسان مريض فسأل طبا. إذا كان أمور التجارة يسأل أهل التجارة، هذا معلوم. على الناس ما يحتاج يعلمهم أمور الدنيا. إذا أراد يشتري السيارة ما يروح يسأل العالم، طالب يقول كيف وشلون السيارة وش السيارة وش موديلها وش كذا، يروح طالب العلم، لا ما يروح، يروح إلى المعارض يسأل أهل التجارة، معروف هذا. كلنا اختصاص.
باب رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد الزاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: فهل سورة النور؟ قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن.
نعم، هذه الترجمة معقودة لرجم الزاني، رجم المحصن. قال: باب رجم المحصن. والمحصن هو الذي قد تزوج، المتزوج. والإحصان يطلق على معاني، يأتي الإحصان بمعنى العفة. قال المحصن من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة، يعني العفيفات التي لا يخطر ببالهن الزنا. ويطلق الإحصان ورد به التزويج، وهو مراد هنا. رجم محصن يعني المتزوج الذي قد تزوج ولو في عمر مرة ولو لم يكن معه زوجة، هذا يسمى محصن. يتزوج ولو في عمره مرة ولو لا تكون معه زوجة يسمى محصن. ويطلق أيضا الحصان على الإسلام كالأمة، الأمة إذا كانت محصنة إذا كانت مسلمة، فهذا. ويطلق أيضا على الحرية، هذه كلها معاني الحصان، على الحرية وعلى الإسلام وعلى التزوج وعلى العفة. والإحصان هو المنع، أصل الإحصان هو المنع، لأن كل من هذه الأشياء تمنع من الفاحشة. العفة تمنع من الفاحشة، والتزوج تمنع من الفاحشة، والإسلام تمنع من الفاحشة، والحرية تمنع من الفاحشة. ولهذا لما أخذ البيعة على النساء لا يزنين، لما بايعهن: يا أيها النبي إذا جاءك المرأة بايعنك على لا يشرك بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لما أخذ البيعة ومر بهند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله أو تزني الحرة؟ أخذ على ثقة أو تزني الحرة، يعني هل يمكن تزني الحرة؟ ما يمكن، ما يزني إلا الأمة، أما الحرة فلا. فالفرية تمنع من الزنا. والمراد هنا التزويج. باب رجم المحصن يعني المتزوج الذي قد تزوج ولو في عمر مرة، هذا يسمى محصن، حده الرجم. فالزاني له حالتان: الحالة الأولى أن يكون محصن وهو الذي قد تزوج ولو في العمر مرة ولم يكن معه زوجة، هذا حده الرجم. والثاني الذي لم يحصن وهو الذي لم يتزوج، لم يسبق أن تزوج، يسمى بكر، هذا حده 100 جلدة ويغرب عام. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن وجاءت السنة بأنه غرب عار في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 والرجم والثيب بالثيب جلد والرجم. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عار والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم نسخ الجلد في حق الثيب. وهذا تفسير لقوله تعالى واللاتي فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا في حديث عبادة قال خذوا عني خذوا عني جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام البكر الذي لم يتزوج والثيب بالثيب جلد 100 والرجم ثم نسخ الرجم. فإذا الزاني له حالتان حالة الإحصان وحالة عدم الإحصان. حالة الإحصان وهو الزواج بعد الزواج هذا يرجم بحجارة حتى يموت. والحالة الثانية حالة عدم الإحصان وهو البكر هذا يجلد من الجلدة ويغرب عام سفر عن البلد الذي وقع فيه الفاحشة سنة كاملة. البكر يعني الذي لم يتزوج. لا لا ما ليس المراد هنا المراد بالبكر رجل المرأة المتزوج هذا يسمى بكر. بالزنا كل على المقصود خاص الزاني سواء زال بكر أو زال بكر سواء زال ببكر أو بثيب هذا يعتبر واحد يعتبر محصن عليه الرجل مطلق عليه إذا كان تزوج يعني قبل الزنا. إذا كان تزوج قبل الزنا ثم زنا ببكر أو بثيب فعقوبته إيش الرجم. وإذا كان لم يتزوج سابقا ثم زنا بثيب أو ببكر فعقوبته يجلد 100 ويغرب عام. نعم هي العدس سمع هي تسمى بكر الآن سمى بكر لكن هي تعامل معاملة البكر لأن الزنا ما يعتبر. نعم هي العدس سمى بكر الآن ما تزوجت على الزنا ما يعتبره الإسلام. نعم
إيش إيه
حكم. نعم في خلاف قيل تغرب وقيل تحبس لأن يحتاج إلى غرب مع وليها قيل تحبس سرعة. نعم متزوج ليش لا بد من الدخول لا بد يكون دخلا بها ما إذا لم يدخل فلا يعتبر محصن. وقال الحسن من زنى بأخته فحده حد الزنا يعني أنه ولو إذا زنى بأحد محارمه والعياذ بالله فحده حد الزنا يعني وإن كان الزنا في بأحد المحارم أغلط وأفحش وأشد وكذلك الزنا بحلية الجار الحكم واحد ما يزاد عليه حكم واحد. إن كان ثيبا رجم وإن كان محصن ثيب هو المحصن يسمى ثيب يسمى محصن. إن كان ثيبا رجم وإن كان بكرا جلد والبكر هو الذي لم يتزوج والثيب أو المحصن هو الذي يتزوج. فالحسن يقول من زنى ولو بأحد محارمه لا يختلف الحكم ما يقال إذا زنى بأحد محارمه تغلب عن العقوبة العقوبة واحدة. زنى بأحد محارمه عقوبة واحدة وإن كان الزنا أعظم وأغلظ وأشد إثما فإن العقوبة واحدة. إن كان بكرا جلد 100 جلدة وغرب عاما وإن كان ثيبا يعني محصنا رجم وكذلك من زنى بحلية تجارة حكم واحد وإن كان أشد وأغلب. وأراد البخاري بذلك الرد على من قال إذا زنى بإحدى محارمه فإنه يرجم مطلقا ولو كان بكرا. لا الصواب أنه لا يرجم إذا كان بكرا ولو كان الزنا بإحدى المحارم أشد وأغلب. وذكر فتح الحديث الأول عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسبة رسول الله، فالشهد أنه رجمها بسبة أن السبة هي الرجم، قد رجمتها بسبة رسول الله، دل على أن الزانية الثيب ترجم. وحيث الثاني حديث عبد الله بن أوفى قال هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الشيبان يسأل قلت فهل قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري، لأن سورة النور فيها عقوبة الزاني بكر، زانية وزاني فيجبر كل واحد منهم 100 جلدة. يعني إن كانت قبله، إن كان الرجم قبل سورة النور فالنور معناها قد تكون ناسخة للرجم، فليس هناك إلا 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 الجلد، وإن كانت بعده فمعناها أن الرجم متأخر. فقال لا أدري. والصواب أنه لا معارضه أن بعد النور، وأن الرجم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجم باقي، وآية النور فيها جلد البكر، والرجم جاء في القرآن لكن نسخ لفظه، ففي آية نسخت كانت في سورة النور والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة يعني اللذان قد تزوجا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، كانت آية ثم نسخت. وتقال ما نسخ من آتها ونسيها نتبع خلينا أو مثلها. الحديث الثالث حديث جابر أن رجلا من أسلم يعني من بني أسلم القبيلة المشهورة وماعز رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات كل مرة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي من الجانب الآخر. فلما شهد على نفسه 4 شهادات أمر به رسول الله فرجم. قال الروي وكان قد أحصن يعني قد تزوج، هذا الشاهد الترجمة تدل على أن الذي يرجم هو المحصن. اختلف العلماء هل يشترط يعني 4 شهادات؟ قال بعضهم اشترط 4 شهادات في هذا الحديث، وتقول 4 شهادات مقام 4 شهود، يجب الزنا بأحد أمرين، إما 4 شهود يشهدون لأنه رأوه يفعل الزنا المير في المكحلة، أو يشهد على نفسه 4 شهادات. وقال آخر من العلم لا يشترط 4 شهادات، يكفي الإقرار ولا مرة واحدة. وسبق أن إقامة الحد طهارة للإنسان، طهارة يكفر به هذا الذنب، والله تعالى أكرم من يجمع له بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. في حديث عبادة الصامت لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الناس قال لا يزنوا ولا يسرقوا ولا يشربوا الخمر ولا يتبوا الثاني يفسد، قال فمن فعل شيئا من ذلك أو شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، دل على الكفارة. ومن فعل شيئا من ذلك ولم يؤخذ فأمره إلى الله، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه حتى مشيئة الله. نعم. والتوبة طهارة، التوبة طهارة وإقامة الحد طهارة، كلهم هو طهارة. ماعز رضي الله عنه سمع فيه أمران مطهرة، تاب، وكذلك الغامدية كله تابوا وطلبوا إقامة الحد من النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للإنسان أن لا يطلب إقامة الحد عليه، بل يتوب فيما بينه وبين الله، لأن ماعز لما أذلقت الحجارة كما سيأتي هرب فلحقوه فرجموه، فقال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولما قال رجل مع أخشاه الله قال انظروا إلى، قال بعضهم انظروا إليه، جاء فشهد العاصف فرجم كما يرجم الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. نعم فيش ظاهر محل نظر محل تأمل، ظاهر في الحقيقة شهد على نفسه 4 شهادات لكن أعرض عنه حتى شهد 4 شهادات، هذا قول قوي يعني، وأنه يدرع الحد إذا شهد نفسه يعرض عنه حتى باب التأكد، وأن الحد لا يقام إلا بعد اليقين والتأكد. لأنه هو أقر عن نفسه وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات. وأنكر الخوارج الرجم، وهذا بجهلهم. الرجم أجمع عليهم المسلمون إلى الخوارج، الخوارج قالوا ما ترجم، ما يرجم، ولأنها من مذهبهم أنه لا يأخذ إلا بالقرآن، قالوا الرجم نشر في القرآن ليس هناك رجم، ما فيه إلا الجلد، وهذا من جهلهم وضلالهم. كذلك بعض المعتزلة، وليس لهم دليل إلا أنه لم ينكر في القرآن. نعم، وإذا تزوج صواب أنه يكون محصن، ولقوه بأمر كتابية. شوف كلام الشارح، واختلفوا في آخر السطر، السطر الثاني، اختلفوا إذا دخل بها وادعى عنها ولم يصبها، اختلفوا إذا تزوج كتابية في صف 17 السطر آخر السطر، السطر الثاني قبل الأخير، واختلفوا إذا دخل بها،
اختلفوا إذا دخل بها وادعى أنها وادعى أنه لم يصبها، قال حتى تقوم البينة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها ولد. وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين واختلف في الوطئ لم يصدق الزاني ولو لم يمضي لهما إلا ليلة، وأما قبل الزنا فلا يكون محصنا ولو أقام معها ما أقام. واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه، فقال الأكثر نعم. وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق لا. واختلفوا إذا تزوج كتابية، فقال إبراهيم وطاووس والشعبي لا تحصنه، وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام، أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن جابر بن زيد وابن المسيب تحصنه، وبه قال
خلاف يعني تزوج كتابية وابن المسيب هل يكون محصن ولا يكون محصن؟ الصواب أن يكون محصن، نعم. وكذلك الأمة، نعم نعم.
وبه قال عطاء سعيد بن جبير. وقال ابن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن،
يعني استدلوا بهذا وهم مذهبهم باطل، نعم.
وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج، واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وكذلك الأئمة بعده. ولذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله في أول أحاديث الباب ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في الصفحة الثانية بعد قوله رجمتها بسنة رسول الله في وسط الصفحة،
نعم. قوله رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد علي بن الجعد وجلدتها بكتاب الله، وزاد إسماعيل بن سالم في أوله عن الشعبي قيل لعلي جمعت حدين فذكره، وفي رواية عبد الرزاق أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة، قال الشعبي وقال أبي بن كعب مثل ذلك، قال الحازمي ذهب أحمد وأسحاق وداود بن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضا لا يجمع بينهما،
وهذا هو الصواب، الصواب لا يجمع له، المحصن يكفي الرجم. أما قول الرواية عن أحمد وداود أنه يجمع له بين الأمرين فهذا الصواب أنه منسوخ، الجلد في حق المحصن منسوخ، نعم، وإنما يفتوى بالرجم، نعم.
وذكروا أن حديث عبادة منسوخ، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ الثيب بالثيب جلد مئة، والرجم والبكر بالبكر جلد مئة، والنفي والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز،
نعم. هذا يعني حديث عبادة فيه أنه الثيب بالثيب جلد مئة والرجم يجمع بين الأمرين، لكن الناسخ له أن النبي رجم ماعز الغامدي ولم يجدهما قبل ذلك، اكتفى بالرجم، نعم.
والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد. قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت عن البكر وساقط عن الثيب، والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس من ما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت فنحبس بالجلد.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
قال الشافعي فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب، والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم. وقال ابن المنذر عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي، وقد ثبت بالجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل، فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال
فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال.
وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إجابه العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوط، قال فكذا ينبغي أن يجاب هنا. قلت وبهذا ألوم الطحاوي
ألزم
وبهذا ألزم الطحاوي أيضا الشافعية، ولهم أن ينفصلوا، لكن في بعض طرقه حج عن أبيك واعتمد.
على كل حال يعني هذه المناقشات الصافي هذا كما سبق أن الثيب لا يجمعها بين الرجم والجلد، وهذا هو الصواب وظاهر الحديث مع عز الغامزية واليهودية، الحديث ظاهر، لو كان جلد قبل ذلك لم يقل، دل على أن الجلد في حق الثيب منسوخ. نعم بعد.
باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر رضي الله عنه: وما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم، هذه الترجمة فيه بيان أن فاقد العقل لا يقام عليه الحد، لأنه لا عقل له، كالزاني والصبي، كالمجنون والصبي والذي لا عقل له. وهل السكران كذلك؟ لزنا وهو سكران فاقد العقل؟ هذا في خلاف، من قال أن السكران يؤخذ بأفعاله وأقواله قال يقام عليه الحد ويوقع عليه الطلاق إذا طلق وهو سكران، أو شرب الخمر وهو سكران يجلد، أو زنا وهو سكران. ومن العلماء قال لا يؤخذ بأفعاله فلا ينفذ طلاقه لأنه فاقد العقل. قال: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وهذا إجماع إذا وقع الزنا في حال الجنون، لقوله في الحديث: أبيك جنون؟ لما عز، لأن القلم مرفوع عن المجنون. فهذا إجماع أنه لا يرجم المجنون والمجنونة لفقد العقل. قال علي لعمر رضي الله عنه: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك يعني يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ فالمجنون مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بأفعاله، ولكن ما أتلفه المتلفات لابد من ضمانها. إذا أتلف فاقد العقل الصبي أو المجنون يكون على وليه، يتلف شيء له ثمن أو قتل لابد من الدية يكون في ماله، أو أتلف شيء ثمين لابد المتلف يضمن لصاحبه وعليه وعلى عاقلته. لكن ما هو من حقوق الله، السرقة إذا سرق لابد رد المال، رد المال على صاحبه، لكن لا تقطع يده لأنه غير مكلف، ولا يقام عليه ولا يجلد ولا يرجم إذا زنى. فهذا إجماع لقوله رفع القلم عن 3، ولقوله حديث أبيك جنون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ماعز، حديث أبي هريرة في قصة ماعز، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، وهو ماعز المالك الأسلمي، قال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات. قال الرأي: حتى ردد عليه 4 مرات، فيه الترديد على المعترف على نفسه بالزنا 4 مرات حتى يشهد 4 شهادات. وهذا في خلاف بين العلماء، هل يشترط تكرر الاعتراف او لا يشترط، على قول اهل العلم. الجمهور على انه لا بد من تكرار شهادة 4 مرات، وقيل اكتفى بمرة واحدة. فلما شهد على نفسه 4 شهادات أيضا تأكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ يعني تزوجت قبل ذلك؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. في اللفظ الآخر أن النبي أمر رجل يستنكهوه، هل شرب الخمر؟ وفيهم قال: أتعرف الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حلالا حراما ما يأتي الرجل من رأته حلالا. في اللفظ الآخر صلى الله عليه وسلم قال: جمعتها إلى آخره. كل هذا من التأكد، خشية أن يكون الرجل لا يعرف الزنا، أو يظن أن المباشرة أو التقبيل أو دون الفرج أنه سمى زنا. تأكد. ولا يرجم المجنون، المجنون يعني إذا وقع الزنا في حال الجنون، وهو إجماع. اختلف العلماء فيما إذا وقع الزنا في حال الصحة ثم طرأ عليه الجنون، هل يؤخر حتى يفيق أو لا يرجم
الجمهور قالوا إذا كان رجل يقاب عليه لأن المراد قتله يقتل يرد به التلف. أما إذا كان جلد فإن يؤخر حتى يفيق حتى يتألم. قال ابن الشافعي فأخبرني من سمع جبر بن عبد الله قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى. المصلى مكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, صلى فيه العيد والجنائز والاستسقاء قريب من الصحراء. فلما أدلقته الحجارة ووجد حرها فرض, قال فأدركناه بالحرة اتبعوه فرجموه حتى مات. في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على طلبه لما هرب. وجاء عند أبي داود وصحه الحاكم وحسنه هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه لما هرب, هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذا إلى صح هذا هو محمول على الاستحباب, محمول على الاستحباب أن الأفضل أنه يترك إذا هرب. وأما طلبه ورجمه فهو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على رجمه ولم أقرهم لما تبعوه رجمه. لو كان لا يجوز طلبهم له لازمهم بديته, فلما لم يجوز بديته دل على أنه جائز لأن أمرهم برجمه. فلما هرب تبعوه رجموه. وإذا صحت رواية أبي داود هل تكتب توفيتم الله توفيتم الله عليه, هذا يكون محمول على الاستحباب, يكون أفضل أن يترك وطلبه جائز إذا أمر برجمه. ذكر الحافظ يقول في هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك رضي الله عنه لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره, استمر على طلب التوبة وكرر ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه, فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامة من القتل بالتوبة. ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع, لأن نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة ويبني على ما يجاب به ويعدل عن إقراره ذلك. قال ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله ويسر على نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار أبو بكر وعمر على ماعز, وأن من اطلع على ذلك يسر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ولو سترته بثوبك لكان خيرا له. وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه فقال أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب, واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني الأفضل لمن وقع في كبيرة أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر على نفسه ولا يذهب يرفع نفسه ليقام عليه الحد, هذا هو الأفضل. النبي عارض عنها بعض المرات وقال لا تركتوب لعله وتوب فيتوب الله عليه, ولعل التوب طهارة لكن من شرط التوبة إذا كان مال رد المال إلى صاحبه, وإذا أقيم على الحد فهو كفارة. قال ابن عربي هذا كله في غير المجاهر, فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته وتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز الغامدية. قال مالك وأجاب شيخنا في شرح الترمذي قال بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل, يعني الحبل مع كونها غير ذات زوج, فتعذر الاستثار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة. ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستثار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده. نعم.
باب العاهر الحجر. باب للعاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن جمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن جمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
أبو للعاهر الحجر العاهر الزاني والحجر عن الخيبة والخسران، يبين على أن الإنسان إذا ولد له ولد على فراش من زوجته التي يطأها أو سرية عامة التي يطأها فالولد له، ولو تخلى ذلك زنا فلا يعطى الزاني ولد ولا يسب الزاني، وإنما الولد يكون لصاحب الفراش ولا ينتفي الولد عنه إلا إذا نفاه باللعان، والزاني لا يعطى ولد ولو طالب به، وإنما له الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه، كما في هذه القصة في قصة وليدة زمعة، كان له وليدة يطأها وفرس له فزنى بها عفة وقاص في الجاهلية، فجاءت بولد يشبهه وأوصى أخاه قبل أن يموت سعد بن أبي وقاص أن يطالب به على ما كان عليه في الجاهلية، لم يعرف الحكم الشرعي، وجاء أخو الولد هو عبد بن زمعة يطالب بالولد، فساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه. سعد بن وقاص يقول: هذا أخي عهد إلي، ابن أخي عهد إلي، انظر إلى شبه يا رسول الله وشبه أخاه. وعبد بن زمعة يقول: هذا أخي ولد على فراش أبي. فقال النبي: هو لك يا عبد بن زمعة، هو أخوك، الولد للفراش وللعهد الحجر، الزاني ليس له ولد، له الخيبة والخسران وإقامة الحد والتراب أيضا، يعني العهد له الحجر الخيبة والخسران والتراب والندب وعدم الحق الولد به. وفي هذا الحديث أن الولد الفراش ولو زلت المرأة وأنه يلحق بزوجها ولا ينتفع عنه إلا باللعان كما سبق، ولهذا أقتل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سعد في ابن وليدة زمعة ولم يعطه، وإنما أعطاه أخاه عبد بن زمعة الحجر الخيبة، الخيبة والخسران والندامة والتراب، إيه يرجم الزاني لا يعطى الولد إذا طلب، بل إذا اعترف رجب أو جلد على حسب إذا كان بكرا أو ثيبا، ليس له إلا إقامة الحد والخيبة والخسران ولا يعطى ولد، له الخيبة والخسران والندم والتراب وإقامة الحد والولد الفراش. نعم، ولا يمنع من نسبة إلى من ولد على فراش. نعم.
باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال
يا سلام بارك الله فيك، صلح العافية، ما يجي الزواج ما يجي، الزاني لا يكفي إلا زنا، الزاني باطل، الزواج باطل، الزاني لا يكفي إلا زنا المشركة، والزنا لا يكفي إلا زنا المشركة. نعم، الزواج باطل، الزواج نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
يقول السائل أحسن الله إليك، يقول أشكل سائل يقول من فرنسا أشكل علي هذا الأمر، ما هو الأفضل أن أضع ابني في مدرسة فرنسية أم مدرسة القائم عليها مسلمين بغض النظر عن مناجهم سليم أم منحرف، علما أن البرنامج المدرسي نفسه، علما أن المرأة في المدرسة التي يقوم عليها أهل الإسلام تستطيع أن تبقى على حجابها بخلاف المدارس الفرنسية فلا بد من نزع الحجاب.
لا شك اللي يجب عليك أن تضع ابنك في المدرسة الإسلامية التي يبقى عليها الحجاب ويشرف عليها مسلمون ومناهجها تتمشى مع الإسلام، ولا تبقى في المدارس الفرنسية فإن مدارس تتمشى مع الكفر والكافرين، صلى الله عليه وسلم وعافه، هذا لا إشكال فيه. نعم،
هل يمكن أن يكون هناك طلاق في حالة ما إذا كانت المرأة حامل؟
نعم، الطلاق طلاق الحامل هذا طلاق سني، في حديث ابن عمر لما طلق ابنته زوجته وهي حامل قال فليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني طلاق السنة في الحالة الأولى أن يطلقها في
في طهر لم يجامل فيه. والحديث الثاني يطلقها بعد أن تبين حملها، إذا طلق سني يقال طلق سني بعد أن تبين الحمل. وأما إذا طلقها بطول جامع فيه أو طلقها في الحيض أو طلقها بالثلاث، كل هذا طلاق بدعي.
هل يجوز صيام يوم الجمعة تطوعا؟
منهي عنه. قال النبي في الحديث الصحيح: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام ولا ليلتها بقيام من بين الليالي. ظاهر النهي التحريم، ظاهر الأصل لا يصوم الجمعة إلا إذا صام يوم قبلها ومن بعده، ثم معها الخميس ثم معها الجمعة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى دخل على جويرية وقد صامت يوم الجمعة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قال: لا. قال: فأفطري. فهو البخاري في الصحيح، فدل على أن يوم الجمعة لا يفرض الصيام، لكن إذا ضم إليه الخميس أو الجمعة أو ضم إليه الخميس أو السبت زال المحذور، زال جاز ذلك. نعم.
هل الحافظ بن رجب العسقلي كان أشعريا؟ هل الحافظ بن رجب هكذا قال عسقلاني؟
نعم.
هذا هو يقصد من رجب أو يقصد من حجر؟
حجر.
هل كان عسقلة؟ هل كان أشعريا؟ وهل ينصح بقراءة كتابه فتح الباري؟
الحافظ رجب هذا معروف السنة على كل السنة، والحافظ بن حجر رحمه الله له تأويل صفات، لكن ما يقال أشعري من جميع الوجوه ما يتمشى معه، لكن في فتح الباري أول الصفات على تأويل الأشاعرة، وأحيانا فهو ليس ملتزما بمذهب الأشعرية، أحيانا يوافق الأشعرية وأحيانا يرد عليهم، وكتابه عظيم. وهذا يعني هذا الأغلاط لا تحط من قدره ولا تمنع من القراءة في كتبه، لا يزال أهل العلم ينتفعون بكتبه. وهذه الأغلاط يمكن التعليق عليها، ورحمه الله ظن أن هذا هو الحق وأن التأويل هو التنزيه، لأنه لم ينشأ وهو النووي وغيره في سن الطلب لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق، فغفر الله لهم ورحمهم.
يقول: من هو المفتي الذي يؤخذ بقوله وإذا أفتى شيخان جليلان كل واحد يفتي بمخالفة الآخر، مثل أن يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بوجوب تغطية الوجه للمرأة والشيخ الألباني يفتي بعكس ذلك؟
الله تعالى يقول في الكتاب: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة إذا اختلفوا، فما وافقها قبل وما خالفها رد. وإذا ردنا هذه المسألة بمسألة الحجاب وجدنا أن الله تعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جلابيبهن. وفي حديث عائشة في صحيح البخاري في قصة صفوان لما جاء قال: فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. فإذا ردنا هذه المسألة وجدنا أن النصوص دلت على وجوب الحجاب فيؤخذ به ويترك القول المخالف له. الحجة في كلام الله وكلام رسوله، وأهل العلم يترحم عليهم وتعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما خالفها قبل وما خالفها رد. نعم.
هل يقال إن العبد يسير في الدنيا بين جناحي طائر الخوف والرجاء، أم يقال غلب جانب الخوف؟
نعم، هذه المسألة هو يعني مسألة الخوف والرجاء. المؤمن يسير إلى الله بالمحبة والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة: محبة، خوف والرجاء. قال العلماء: يسير الله بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء كجناحي الطائر. وقال بعض أهل العلم: الأفضل أن يغلب جانب الخوف في حال الحياة حتى يحدوه الخوف إلى العمل الصالح، وفي عند الموت عند حضور الموت يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل.
هذه امرأة تذكر عن زوجها بعض أنه يعني يغضب عليها، وكذلك ينام في النهار ولا يحب أن يزوره أحد أو يزار أو يزور أحد، يقول كذلك يختنق يعني يشعر أنه يختنق بالليل، يظهر في وجه الخوف الشديد. أحد الأيام كان يقول: كنا أنا وهو فقط في البيت، رأينا على جنبي شخص في ظلمات الليل أظنه جنيا، فعلى كل حال ما نصيحتكم لي من أجل أن أساعده؟ فأريد أن أصنع كل ما أستطيع ليكون أحسن.
نصيحة لها أن يتحصن بالأوراد الشرعية، قراءة آية الكرسي عند النوم، قراءة قوله الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ينفث عليه ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأها أيضا بعد كل صلاة، ويرقي نفسه بالرقية الشرعية الله أمر بالناس به الباس، ولا بأس أن يستعين بمن يقيه من أهل العلم وأهل البصيرة، ويبتعد عن المشعوذين والمخرفين والكهنة والسحرة، يعالجه بالرقية الشرعية بكلام الله وكلام رسوله والقرآن فيه شفاء. وفق الله جميعا. السلام عليكم.